بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قصة سراقة ابن مالك. قال: فلما أيس المشركون منهما جعلوا لمن جاء فيهما دية كل واحد منهما لمن يأتي بهما أو بأحدهما، فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره. فلما مروا بحي من مدلج مصعدين من قديد بصر بهم رجل فوقف على الحي فقال: لقد رأيت آنفا بالساحل أسودة وما أراها إلا محمدا وأصحابه. ففطن بالأمر سراقة بن مالك فأراد أن يكون الظفر له، وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه، فقال: بل هما فلان وفلان خرجا في طلب حاجة لهما. ثم مكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال لجاريته: اخرجي بالفرس من وراء الخباء وموعدك وراء الأكمة. ثم أخذ رمحه وخفض عالية يخط به الأرض حتى ركب فرسه. فلما قرب منهم وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يكثر الالتفات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، قال أبو بكر: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك قد رهقنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه، فقال: قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلصت يدا فرسه، فانطلق وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأمره في أديم، وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة، فجاء به فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع، فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر وقد كفيتم ما ها هنا. فكان أول النهار جاهدا عليهما، وكان آخره حارسا لهما. وهذا قد جاء في صحيح البخاري ومسلم، قصة سراقة بن مالك المدلجي في صحيح البخاري ومسلم. وفيها من دلائل النبوة ما كان سببا في دخوله في الإسلام رضي الله عنه، حين حجز وحبس وكانت فرسه تغرز قدماها في الأرض، وكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: قصة أم معبد. ثم مروا بخيمة أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها. فسألها: هل عندها شيء يشترونه؟ فقالت: والله لو عندنا شيء ما أعوزكم القرى، والشاء عازب. وكانت سنة شهباء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم، بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حليبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها، وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها يربض الرهط، فحلب فيه حتى علته الرغوة، فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب هو وحلب فيه ثانية، فملأ الإناء ثم غادره عندها وارتحلوا. وهذا أيضا من دلائل النبوة، شاة ليس بها لبن يمس ضرعها فإذا باللبن يدر. فقلما لبثت أن جاء زوجها يسوق أعنزا عجافا يتساوكنه زالا، فلما رأى اللبن قال: من أين هذا والشاء عازب ولا حلوبة في البيت؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك. هذه المرأة وهي لا تدري منه، لكن عندما رأت من خلاله وصفاته وهيئته علمت أنه مبارك، من حديث كيت وكيت قال: والله إني لأرى صاحب قريش الذي تطلبه صفية صفيه لي يا أم معبد. قال: الظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أحور أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، فصل لا نذر، لا نذر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن، ربعة لا تقتحمه عين من قصر ولا تشناؤه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفوف محشود، لا عابس ولا مفند. قال أمو بعب معبد: هذا والله صاحب قريش الذي تطلبه، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وهذه الأوصاف من أوسع ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فقد وصفته بأوصاف عظيمة وجميلة بكلام بليغ عربي فصيح. وهذه القصة التي قصة أم معبد قد رواها جماعة من أهل العلم، منهم الآجري في الشريعة، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الدلائل، والحاكم في المستدرك، والبيهقي كذلك في الدلائل، وهي قد حسنها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله. وأما شيخنا فكان يرى أن طرقها ضعيفة لا ترتقي إلى التحسين، كما ترى ذلك وذكرناه في التاج المكلل 226. الشيخ سليم يقول: محتملة للتحسين كما في تحقيقه للفصول. قال: وأصبح صوت عال بمكة يسمعونه ولا يرون القائل يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فخار لا يحاذى وسؤددي، وقد غادرت وهنا لديها بحالب يرد بها بمصدر ثم موردي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشات حائل فتحلبت له بصريح ضرت الشاة مزبدي، لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليه ويغتدي، ترحل عن قوم فزالت عقولهم، وحل على قوم بنور مجددي، هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي، وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعدي، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد، وإن قال في قوم مقالة غائب فتصديقها في ضحوة اليوم أو غدي، ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته، من يسعد الله يسعدي، ويهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قالت أسماء بنت أبي بكر: مكثنا 3 ليال لا ندري أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات غناء العرب، والناس يتبعونه ويسمعون منه ولا يرونه، حتى خرج من أعلى مكة، فعرفنا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: ولما خرج أبو بكر احتمل معه ماله، فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: إني والله لا أراه إلا قد فجعكم بماله مع نفسه. قلت: كلا والله، لقد ترك لنا خيرا. وأخذت حجارة فوضعتها في كوة البيت، وقالت: ضع يدك على المال، فوضعها وقال: لا بأس، وكان أعمى، لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وظن أن ذلك الشيء هو مال. قالت: والله ما ترك لنا شيئا، وإنما أردت أن أسكت الشيخ. وهذا ثابت عن أسماء رضي الله تعالى عنها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.